بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا زال كلامنا في بيان نظريات تفسير الوحي، وحي النبوة. ووصل حديثنا إلى النظرية الثالثة وهو الوحي والشخصية الباطنة. كان الغربيون في القرن السادس عشر كجميع الأمم المتدينة يقولون بالوحي، لأن كتبهم مشحونة بذكر الأنبياء. لما جاء العلم الحديث بدأوا يشككون في بسبب مادياتهم، بدأوا يشككون في مسألة الوحي، فحاولوا أهل الغرب يفسرون الوحي بما يوافق النظريات المادية اللي بعيدة عن الإيمان بالغيب، لأن هم شككوا في مسألة الإيمان بالغيب. فأوجدوا لنا نظرية جديدة في تفسير الوحي اسموها الشخصية الباطنة. فقال المصنف: إن جماعة من الغربيين، الغربيين هم أهل الغرب، فسروا الوحي بما أثبتوه في أبحاثهم النفسية، يعني فسروا الوحي بطريقة التجربة عن طريق الدراسة اللي درسوها في الأبحاث النفسية، من الشخصية الباطنة. الشخصية يعني السلوك والانفعال اللي يحصل عند الإنسان من داخل باطنه وعمق نفسه. نعم تفضلوا.
هذا قبل أن أكون بحث، هل الوحي نتيجة تجلي الأحوال الروحية؟
أيها قرأناها؟ أي نعم قرأناها. نعم الآن وصل كلامنا في الوحي والشخصية الباطنة. نعم. وقد جربوا ذلك على المنومين ترويما مغناطيسيا. لاحظوا أنه الإنسان إذا نام بالتنويم المغناطيسي اللي هي حركة الأشياء حتى مثلا يفقد التوازن ويصبح عنده حالة من الذهول والخمول والنوم، إذا شخص نام بالتنويم المغناطيسي فوجدوا أن هذا النائم تظهر عليه مظاهر من الحياة الروحية، لأنه التنويم المغناطيسي لا يعني فقدان الوعي تماما، يبقى عنده شيء من الوحي الوعي، ولكن قد يفقد بعض اتصال الحواس مع الخارج مثل سمعه بصره نظره، لكن يبقى عنده شيء من الوعي. وهذا النائم كيف تظهر عليه بعض مظاهر الحياة الروحية؟ لا يكون لها وهو يغضان. يعني مثلا رح يذكر لنا المصنف يتكلم عن كلام ما يظهر على الشخص اليقظان المتنبه الذي ليس في حالة النوم أن يخبر به، لكن هو من ينام يذهب إلى عالم آخر ويخبر عنه. جربوا ذلك على المنومين ترويما مغناطيسيا فوجدوا أن النائم يظهر بمظهر من الحياة الروحية لا يكون له وهو يقظان، فيعلم الغيب، يعني يتصل بعالم ما وراء الطبيعة فيخبر عن بعض المغيبات. طبعا هنا مرادهم بالغيب يعني الأمر الغائب عنا، مو مرادهم الإيمان بالغيب الإلهي. هم يقولون يخبر بالغيب يعني يخبر عن بعض المغيبات والمخفيات، ويخبر عن البعيدين، يعني بعض مثلا البلاد البعيدة، المسافرين البعيدين، يخبر عن الأشياء الغير حاضرة عندنا. يبصر ويسمع ويحس بغير حواسه الضارة الظاهرة، على اعتبار هو حالة تنويم مغناطيسي، حواسه الظاهرة مفقودة الاتصال بالعالم الخارجي، بس كأنه يبصر ويسمع بالارتباط بالعالم الآخر، ويكون على جانب كبير من التعقل والإدراك. يعني هو ما فاقد عقله تماما، بل عنده شيء من الإدراك والتعقل، بدليل أنه يخبر عن بعض الأمور المغيبة المخفية عنا. هذا اللي في حالة التنويم المغناطيسي. بالتجربة السريرية وجدوا علماء النفس أنه بعض اللي ينامون تنويم مغناطيسي يتكلم عن أشياء مخفية مغيبة عنا. لهذا عندهم إحدى طرق العلاج النفسي هو التنويم المغناطيسي، حتى هذا الشخص يتكلم عما في باطنه. قالوا هذه الشخصية هي التي تهدي الإنسان بالخواطر الجيدة من خلال حجبه الجسمية الكثيفة أو حجبه الجسمية الكثيفة. يعني يقول هاي الشخصية المنومة تنويم مغناطيسي بسبب وجود كيان باطني في داخلها تخبر عن بعض المخفيات. إذن الشخصية أكو باطنة، والأنبياء اللي يقولون إنه إحنا عندنا وحي وينزل علينا وهذه التشريعات، هاي تخبرهم به منه شخصيتهم الباطنة حتى يفسرون الوحي بالتفسير المادي اللي يخضع للتجارب السريرية. نعم. قال: وهي التي تعطيه الإلهامات، يعني هاي الإلهام والإيحاء والإيعاز اللي يصير عند النبي ويخبر عنه ما أخذها من شخصيته الباطنة. والإلهامات الطيبة يعني يقصد مثل التشريعات اللي فيها صلاح وفائدة ومصالح بعيدة عن المفاسد. الفجائية في الظروف الحرجة، كيف يتصرف في بعض الوقائع، كيف يعطي تشريعات وأحكام وقوانين إلزامية. وهي التي تنفث في روع الأنبياء، تنفث يعني موجودة في داخل حياة ونفس النبي. ما يعتبرونه وحي من الله، هم يقولون وحي من الله لكن هو ما نابع إلا من شخصيتهم الباطنة، هي تتكلم عنهم. وقد تظهر له متجسدة فيحسبونها من ملائكة الله هبطت عليهم من السماء. يعني النبي عندما يخبر بالمغيبات والمخفيات ويدعي أنه هاي أحكام وتشريعات حسب رأيهم، هذا من شخصية الباطنة، بس لأنه هو تجسد فيه وانوجد فيه، لهذا أصحاب هاي النظرية ينكرون الوحي، يقبلون به لكن يختلفون بتفسيره، يفسروه بالظاهرة المادية التجريبية بس ما يؤمنون بالإيمان الغيبي به. يقولون الوحي موجود عند النبي والنبي يخبر عنه، لكن لأنه موجود ويحس به من شخصيته الباطنة، النبي يتهيأ لأنه هذا ملك من الملائكة يهبط عليه وينزل عليه كلام الله. الآن انتهت النظرية، هاي شو نسميها؟ نظرية الشخصية الباطنة. يعني الوحي هو عبارة عن شخصية باطنة هي تفيض على النبي أنه يخبر بهاي الأمور، حاله حال المنوم بالتنويم المغناطيسي اللي يخبر ببعض المغيبات كأنه يبصر ويسمع بها. الآن المصنف راح يناقش هاي النظرية، عليها ملاحظات. أولا يلاحظ عليه أولا أن هذه النظرية على فرض صحتها لا دلالة لها. يعني هذه النظرية لو فرضنا بصحتها وسلمنا تنزلا أنها صحيحة وأن المنوم بالتنويم المغناطيسي كما تقولون يخبر عن المغيبات وأنه الإنسان عنده شخصية باطنة قادر على الإعازات والإلهامات، لو فرضنا صحيحة وسلمنا بها، هي لا دلالة لها على أن خصوص الوحي عند الأنبياء من سنخ إفاضة الشخصية الباطنة. يعني ليست دليل وبرهان إنه ما يحصل عند الأنبياء اللي يقولون بأنه وحي، هذا هو من نفس ما يشابه هذه الإفاضة الشخصية الباطنة، ما عندنا دليل. سنخ إفاضة، السنخ يعني المشابهة، مو هو مشابه للإفاضة الشخصية الباطنية وتجليها وظهورها بوضوح عند الأنبياء. من قال إنه الوحي الموجود عند النبي هو من سنخ هاي الإفاضة الباطنية؟ ما أكو دليل وبرهان عليه. هاي لو قلنا إنه هاي النظرية صحيحة وسلمنا بها، من قال شنو الدليل والبرهان إنه هذا الوحي هو من سنخ هاي الإفاضة الباطنية؟ هاي دعوة من دون دليل. نعم. وتجليها عند تعطل القوى الظاهرية، من قال إنه النبي إذا تعطلت قواه الظاهرية مثل السمع وبصرة وينتقل إلى حالة النوم تحصل عند الشخصية الباطنة وتخبر بالوحي؟ بل قد تكون هذه النظرية صحيحة ومع ذلك يكون الوحي عند الأنبياء عامل إلهي. يمكن صحيح ما تقوله أن الإنسان بالشخصية الباطنة يصير عند الهامات وإعازات، بس هذا مو دليل على أنه الموجود عند الأنبياء من هذه الشخصية الباطنة. يمكن تكون النظرية صحيحة لكن الوحي بعامل إلهي يفيض عليه تلك المعارف والأصول والتنبؤات الغيبية وتظهر إلى عقول الأنبياء وقلوبهم ويبلغوها للبشر ويعرفوها للبشر، يمكن ذلك. هاي أولا. اثنين، إذا هذا الدليل شو يسموه؟ يسموه دليل نقضي، يعني ما حلينا احنا الإشكال بس نقضنا عليكم.
نعم.
نقضنا حتى لو كلامكم صحيح بس كلامكم ما في دليل وبرهان على هو نفسه يفسر ظاهرة الوحي عند النبوة، يسموه نقضي. الآن نأتي إلى الدليل الحلي ثانيا، إنه الشخصية الباطنية للإنسان إنما تتجلى وتجد مجالا للظهور بآثارها المختلفة عند تعطل القوى الظاهرية. أصحاب هذه النظرية يقولون إن الإلهامات متى تحصل عند النبي؟ عندما تتعطل قواه الظاهرية، يعني ينام بالتنويم المغناطيسي أو ينام بالحالات الاعتيادية اللي يفقد بيها سمعه وبصره وحواس الظاهرة المتصلة بالخارج. هم يقولون هكذا، إنه في حالة النوم تصير عنده شخصية باطنة، في حالة التنويم المغناطيسي تحصل عنده شخصية باطنة تعطيه الإعازات والإلهامات والإفاضات اللي من خلالها هو يفسرها بأنها وحي. هم هكذا نظريتهم مبنية على هذا الرأي. فلذا يقوى ظهورها في المرضى والسكارى والنائمين، المريض اللي حواسه متعطلة تظهر عند هاي الحالات، إنه ينبئ ويخبر عما لا يحس ولا يبصر به. والشخص السكران الفاقد لعقله هم تتعطل عند الحواس الظاهرة، وبعض النائمين اللي ينام هم تتعطل عند الحواس، وتبقى مندثرة ومغمورة في طواهي النفس عندما تكون القوى الظاهرية والحواس البشرية في حالة الفعالية والسعي. أما إنكم قلتم وحددتم في هاي النظرية إنه هاي الإلهامات والإفاضات بالشخصية الباطنة تظهر في حالة تعطل الحواس الظاهرية، طيب في حالة يكون النبي فيها الحواس الظاهرية على حالة من الفعالية ومتصلة بالخارج وله حالة من الوعي والإدراك والإبصار والسمع، إنه يكون على رأيكم ما تعمل الشخصية الباطنية والقوى الظاهرية والحواس البشرية إذا كانت في حالة من الفعالية والسعي ما يظهر هاي حالة الشخصية الباطنية عند النبي، مع أن المعلوم من حالات الأنبياء أن الوحي الإلهي كان ينزل عليهم في أقصى حالات تنبههم. النبي كان يبصر ويسمع وجالس في قومه وينزل عليه الوحي ويخبره في حالة من التنبه والاتصال، مو في حالة من النوم ولا في حالة من التنويم المغناطيسي ولا من حالة فقد الوعي ولا من حالة فقد الحواس الظاهرة واتصالها بالعالم الخارجي. في أقصى حالات التنبه النبي كان ينزل عليه الوحي، في حالة الحروب، في حالة الوقائع، في حالة الحوادث كان الوحي ينزل في وقتها يخبر النبي بالتشريع. فكيف ذلك؟ نعم، ومن المعلوم من حالات الأنبياء أن الوحي الإلهي كان ينزل عليهم في أقصى حالات تنبههم، يعني كانت حواسهم البشرية فعالة، سمع وبصر ونظر واشتغالهم بالأمور السياسية. النبي في مسائل السياسة اللي تتضمن تأسيس الدولة والأحكام والقضاء كان ينزل عليه الوحي، في مسألة بناء الدولة الإسلامية، في حالة الحالات الدفاعية، في حالة الدفاع في مسائل الحروب كان ينزل عليه الوحي، في حالة التبليغ كان ينزل عليه الوحي. فكيف يكون ما تجلى للنبي وهو يغوض غمار الحرب تجليا للشخصية الباطنة؟ النبي في حالات الحرب أقصى حالات الدرجة والتنبه موجودة عنده، والوحي كان ينزل عليه ويخبره بالمغيبات. وآيات كثيرة نزلت في حالة معركة بدر، إن يكون منكم 100 صابرون يغلبون 1000، هاي كانت موجودة والنبي موجود في الحرب. نعم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، هاي نزلت في بدر عندما شاع مسألة أنه النبي قد قتل، والمسلمون في معركة أحد نزلت والمسلمون انسحبوا، وهي أحد أسباب خسارتهم، كانت في حالة حرب في حالة دفاع والنبي في أقصى حالة الحواس الظاهرية المرتبطة بالخارج ونزلت عليه الوحي. إذن يخوض يعني هو في حالة الحرب، الغمار يعني حالات الحرب الشديدة، يخوض يعني هو مبتدئ بالمعركة والحرب معهم، يعني في حالة أشد هو اتصاله في الحرب وغمارها ومضامينها هو كان موجود. تجليا للشخصية الباطنة وضمير المخفي. وأين الأنبياء من الخمول والانعزال عن المجتمع؟ كيف نقول إنه النبي في حالة خمول ومنعزل وينزل عليه الوحي؟ هم أولي الجهاد، الأنبياء هم أهل الصبر والثبات في مواجهة الأعداء، هم أهل تبليغ الرسالات السماوية الإلهية، وهم في حالات كثيرة مرتبطين مع المجتمع. إذن هاي النظرية لا يمكن قبولها وصحتها محل تأمل. على فرض صحتها والتسليم بها لا دليل ولا برهان على أنها تفسر ظاهرة الوحي عند الأنبياء. الفصل الخامس، عصمة أنبياء الله. طبعا مع وصولنا إلى هاي الطريق في تفسير ظاهرة الوحي عند النبوة، لا يمكن أن نفسر ظاهرة الوحي عند النبوة إلا بالاتصال بالإيمان الغيبي، أنه نقول الوحي هو نوع من الغيب، نحن كأناس عاديين لا نطلع عليه، إنما مختص بالاطلاع عليه فقط صنف الأنبياء والرسل. نعم، إذن هو إيمان غيبي، إيمان غيبي يعني اللي يعني بنزول الوحي والملائكة وإخبار كلام الله وكيف النبي يتلقاه ويسمعه ويبصر به ويبلغه، فقط يعرفه فقط النبي، لأن إيمان النبي إيمان غيبي. إحنا نؤمن إنه هاي مسألة غيبية كما نؤمن بيوم الحساب ومثلا وقوع يوم الآخر حال حالها. نعم
نعم، الوحي هو فقط خاصة الأنبياء،
أنبياء والرسول. نعم،
مو يعني لغيره،
لا لغيرهم ما ينزل، لا للأولياء ولا الصالحين، لأن الوحي يعني إخبار كلام الله المنزل. طبعا أكو وحي تختلف تفسيرات الإيحاء، أكو وحي مو تبليغ رسالة مثل الوحي على أم موسى وأوحينا إليها، لا هاي مريم هاي إلقاء معنى. مو إحنا قلنا الوحي يختلف بتفسيراته، إحنا كلامنا في وحي النبوة، كيف نفسر ظاهرة وحي النبوة مو غير الوحي باقي الإيحاء، لأن الإيحاء قلنا هو الإلقاء بخفاء. مرة ألقي في قلب أم موسى أن أرضعيه، وضعيه في الصندوق وألقيه في اليم، هاي أوحي إليها والملائكة أوصلت لها هذا المعنى واطمأنت به. كيف الإيحاء حصل بصورة خفية ألقى في نفسها وخلى قلبها مطمئن، لكن مو معنى إيحاء النبوة. هم مريم عليه السلام لما نزل لها جبرائيل عليه السلام وقال لها ما كلي من الرطب الجني من الثمار، هذا أيضا نوع من الإلقاء الخفي. نعم، إحنا كلامنا في وحي النبوة، وحي
كيف مثل هذا الوحي بهذا المعنى،
إلقاء بخفاء.
إلقاء بخفاء يمكن يجي للأئمة
الأولياء،
يحصل
مطلق الأولياء، لأنه مريم عليه السلام ولي من أولياء الله.
نعم،
فيحصل
يمكن يجي للإمام العلي،
يحصل إلقاء معنى بخفاء. نعم، وإحنا من ضمن معتقداتنا إنه الأئمة مسددين من الله عز وجل، حتى لو كانوا يريدون أن يعلموا لعلموا بإفاضة من الله عز وجل. إلقاء
اتصال بالله ممكن للأئمة المعصومين؟
لا، مو الاتصال بمعنى الوحي، الإلقاء الأمر الخفي. عندنا روايات يقول إنه الأئمة إذا أرادوا أن يعلموا علموا، يعني مين يجيهم العلم؟ علم إفاضي، ولو يكون بطريق الإيحاء بالإلقاء خفيا، الله عز وجل يلقي العلم خفاء في أنفسهم.
يعني رسالات الجبريل خاصة
فقط بالأنبياء والرسل. أي نعم، فقط بالأنبياء والرسل.
حديثنا شيخنا كثير موجودين، مثلا جاء جبريل فاطمة الزهراء مولى علي
لا، هاي الروايات هاي في زمن حياة النبي، في زمن حياة النبي هاي الروايات موجودة، إنه الإمام الحسن قال والإمام الحسين لو أردتم أريكم زغبة جبرائيل، يعني ريشه في بيتنا، هاي كلها في زمن النبي. أما الوحي قد انقطع من بعد النبي، لم ينزل على أحد، لهذا لا لم ينزل، هاي في حياته، هاي الروايات في حياة النبي، كان ينزل على السيدة فاطمة، أو كان مثلا ينزل بعض الملائكة في خدمة بعض أولاد أمير المؤمنين، ها كلها في زمن حياة النبي. الوحي بعد وفاة النبي انقطع، لهذا أنتم تقرؤون في بعض الزيارات وانقطع عنا الوحي، هذا في بعض الروايات مذكورة، والزيارات انقطع عن الوحي يعني بفقد رسول الله. نعم
شيخنا، هذا القرآن أفصح من الفصيح.
نعم
بس في اللغة تكون مثلا في اللغة العربية كل حالات ألفاظ مختصة.
نعم صحيح،
هذا خلاف الفصاحة. مثلا القرآن فصيح من الأفصح.
نعم
وهذا خلاف الفصاحة. مثلا وهي الشريعة وهي الأم الموسى وهي المريم وهي النحل كل شيء لازم واحدة.
لا مو شرط،
ضماني متفاوتة.
لا مو شرط، مو شرط. أولا شنو معنى الفصاحة؟ الفصاحة في اللغة بمعنى الظهور والإبانة، يعني كلام فصيح يعني ظاهر بين. من اشترط أنه اللفظ الواحد اللي يكون له معنى واحد؟ هذا ما يوجد عندنا لا في اللغة العربية ولا غير. يمكن لفظ واحد إلى معاني متعددة، ماكو مانع. بحسب سياق الكلام يتغير اللفظ الواحد، يتغير بحسب سياق الكلام، يتغير من معنى إلى معنى. ثانيا احنا عندنا معاني في اللغة، معاني مشتركة، عندنا اشتراك لفظي واشتراك معنوي. لفظة واحدة لها أكثر من معنى، موجود الاشتراك المعنوي. ثالثا كلمة الإيحاء استعملت بتعبيرات القرآن بأكو معنى واحد يجمعها، الإلقاء بخفاء، بس الطرق تختلف. كيف ألقي عند أم موسى؟ كيف أوحينا إلى النحل؟ المصنف بين قال الطرق مختلفة. هذا مو يعني وجود لا مو. هذا مو يعني وجود تضاد وتضارب واختلاف، لا بالعكس، هذا من مظاهر البلاغة إنه القرآن بليغ يستعمل ألفاظ متعددة بمعاني متعددة. هاي بالعكس من مظاهر البلاغة.
هذا لازم إكفاء، لازم إلقاء، هذا هم فصيمو.
نعم
إذا هذا هم فصيم ليش ما يستخدم لأم موسى لازم إلقاء أو لازم إكفاء؟
لا كلمة الإيحاء لا، من استعمال الكلمة الواحدة بمعاني متعددة وتفسيرات مختلفة حسب سياق الكلام، هو هذا الإبداع، هي هاي الفصاحة والبلاغة. بل بالعكس إذا استعملنا ألفاظ متعددة وبمعاني متعددة، هذا حتى الإنسان العادي والمتكلم العادي قادر عليه، يجيب كلمة إلقاء إيحاء أو يجيب غيره، بس كلمة واحدة بمعاني متعددة ها من مظاهر البلاغة. هذا يدل على أن الله عز وجل محيط بالمعاني وكيف يستخدمها بأسلوب بليغ فصيح جاء على وفق لغة العرب. لكن تعدد الألفاظ بتعدد المعاني هذا أي متكلم يقدر قادر على إيجاده، ما يعتبر مظهر من مظاهر البلاغة أو الفصاحة. نعم. الآن وصل حديثنا إلى العصمة. كما معروف عندنا يشترط في الأنبياء أن يكون معصوم، فنسميها عصمة الأنبياء. الآن كلامنا في الفصل الخامس عصمة الأنبياء. العصمة لها مراتب وأبعاد، راح نتكلم أولا مبحث أول عن العصمة في تلقي الوحي وإبلاغه. عندنا عصمة في العمل بالشريعة الإلهية، عصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة، وعصمة عن الخطأ في تشخيص مصالح الأمور ومفاسدها، وخامسا عندنا العصمة عن الخطأ في الأمور العادية. سادسا من الأمور الملحقة بالعصمة هو التنزه والابتعاد عن المنفرات، يعني النبي لا يفعل شيء ينفر الناس منه. نعم أولا نريد نتكلم في معنى العصمة. العصمة في اللغة والإصطلاح، قال ابن فارس صاحب معجم المقاييس، عصمة أصل واحد يعني يدل على إمساك، يعني عصمة ما أو عصمة مأخوذة من أصل واحد يعني اشتقاق واحد، هو الدل على الإمساك ومنع وملازمة. يعني منقول عصمة يعني أمسك أو منع أو لازمة، والمعنى في ذلك كله واحد. ومن ذلك العصمة أن يعصم الله عبده عن سوء يقع فيه، يعني منعه يمسكه أو مثلا يبعده، هذا معناه أنه يمنعه من أن يقع في السوء. واعتصم العبد بالله تعالى إذ تمنع، يعني تمسك به. وقال الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات، مفردات القرآن، قال العصم الإمساك والاعتصام الاستمساك، منها قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله، أي لا شيء يعصم منه، لا شيء يمنع منه، لا شيء يمسك منه. وقال تعالى ما لهم من الله من عاصم، يعني ماكو شخص يمنعهم من الله، أو يدفعهم ويمسكهم عن الله، بل الله قادر على أن يفعل فيهم ما يريد. والاعتصام هو التمسك بالشيء، منه قوله تعالى واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا معني استمسكوا بحبل الله، أي بشريعة الله ودينه. هذا انتهى الملخص للمعنى اللغوي. إذن المعنى اللغوي يدل على أن العصمة بمعنى المنع، بمعنى الإمسار. هذا هو معناه اللغوي. في الإصطلاح، المعنى الإصطلاحي يعني المنع، يعني المعنى الذي يستعمله إصطلاح علماء الكلام أو المفسرون. مثلا ماذا يريدون بالعصمة عندما يقولون إن أنبياء الله معصومين أو عصمة الأنبياء؟ المشهور عند العدلية، العدلية مصطلح يطلق على فرقة الإمامية اللي هم يتبعون الأئمة الاثنى عشر وفرقة المعتزلة، يسموهم العدلية، وسموا بالعدلية لأنهم يقولون بعدالة الله عز وجل ويعتبرون العدل أصل من أصول الدين، فلهذا اسموهم بالعدلية، أن الله عدل لا يظلم أحد ويجازي المثيب ويعاقب العاصي. فسروا العدلية، فسروا العصمة بالإصطلاح بأنها لطف، يعني لطف من الله عز وجل يتلطف به على النبي، لا داعي معه إلى ترك الطاعة. يعني هذا اللطف إذا أنزله على نفس النبي، النبي ما يترك الطاعة على اعتبار أحاطه برعايته. اللطف هو الإحاطة والشمول بالرعاية الإلهية، فهو لطف أنزله الله على نفس النبي يحيطه ويرعاه بأنه لا يجعله يترك الطاعة كفعل الصلاة أو الصوم ولا إلى ارتكاب المعصية. والإحاطة والرعاية واللطف والشمول أيضا يمنعه ويمسكه عن ارتكاب المعصية، لا يجعله يفعل الحرام كالكذب والسرقة والزنا وغيرها. مع القدرة عليهما، يعني نفس النبي قادر على فعلهم، قادر على ترك الطاعة، قادر على ارتكاب المعصية، لكن مع ذلك لطف الله يبعده عن ترك الطاعة وارتكاب المعصية. لماذا قلنا مع القدرة عليهما؟ هذا دفع لإشكال قد يتوهم البعض أنه العصمة مجبور النبي عليها، هو لا يترك الطاعة ولا يرتكب المعصية لأنه مجبور عليها. الإجابة أنه العصمة ليست جبر للنبي، بل هي مع كامل اختياره وإرادته، وهو قادر على ترك الطاعة وارتكاب المعصية، لكن لطف الله وشموله ورعايته تمنعه منه. هذا معناه أنه ليس مجبور، لأن إذا قلنا العصمة جبر يعني النبي مجبور عليها، بعد ما تصبح منزلة فضيلة إلها. نعم. وعند الأشاعرة اللي هو مذهب أبي موسى الأشعري من 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 مذاهب أهل العامة، قال إنه معنى العصمة أن لا يخلق الله فيهم ذنبا، يخلق يعني يوجد، أن لا يوجد الله فيهم ذنبا، هو هذا معنى العصمة. وقال المحقق الجرجاني المتوفى سنة 816 للهجرة في كتابه التعريفات، العصمة هي ملكة. الآن راح يعرف العصمة بالاصطلاح الصوفي أو العرفاني، لأنه هذا كتاب التعريفات هو كتاب يشتمل على بعض المفردات اللي تفسر مفردات أهل التصوف والعرفان. العصمة عند النبي يقصد بها الملكة، والملكة شنو معناها؟ القدرة. ملكة اجتناب المعاصي، يعني القدرة على أنه يجتنب ويبتعد عن المعاصي مع التمكن منها، يعني النبي قادر على ارتكاب المعاصي، ليس مجبور على أنه يبتعد عنها، ولكن هو لا يفعلها لأن عنده قدرة نفسية وحالة من التقوى تجنبه وتبعده عن ارتكاب المعصية. وهذا جانب الإمساك والمنع موجود بأعلى درجاته، وهذا موجود في أنفسنا. كلنا في البشرية عندها جانب من التقوى تمنع. هسه الآن المؤمن ما يترك الصلاة، قادر على تركها لكن لا يتركها. لماذا؟ لأن أكو عصمة منع عن ترك الصلاة، جانب من التقوى عنده. أكو بعض المؤمنين لا يكذب، هو قادر على الكذب وقد يضطر إليه لكن لا يكذب، لأن عنده جانب من التقوى يمنع من ارتكاب الكذب. كل شيء بمقداره، كل عصمة ومنع بمقداره، حسب جانب التقوى والمرتبة العالية الروحية اللي يصلها الإنسان. الأنبياء وصلوا إلى أعلى درجات التقوى وأعلى درجات المخافة من الله والقرب منه، بحيث وصلوا إلى درجة العصمة والمناعة من ارتكاب المعاصي، لا يرتكون معصية. نعم.
شفنا هذه الملكة يعطون الله للأنبياء بدرجة العالية من البشر الآن.
التقوى.
نعم. لكن فهذه الملكة إذا كان الله يعطيه بالمقام الأعلى من الإنسان
عام يعني. نعم.
فكيف الأنبياء أفضل من إنسان عام؟
هو لا، هو النبي إنسان عادي، بس إحنا كإنسان نختلف بالتفاوت، جانب التقوى يختلف بيناتنا. هسا الإنسان العادي عنده تقوى، بس مو مثل تقوى العالم، العالم تقواه أكثر، مو مثل تقوى الولي، الولي أكثر تقوى، مو مثل تقوى الإمام، ومثل تقوى النبي. يعني الإنسان متفاوت بجانب التقوى. التقوى يعني القرب من الله، كل ما الإنسان يتقرب من الله يصبح أكثر طاعة لله وأبعد عن المعاصي. الأنبياء وصلوا جانب التقوى العالي اللي وصلهم إلى مرحلة لا يترك طاعة ولا يرتكب معصية، لأن في كل أوقاته هو حاضر مع القرب الإلهي. هذا اللطف اللي نقصد به،
هذا وصول هم من الله شيء،
هذا وصول لا لم يجبره الله عليه، بل 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 بل, بل, بل الله أعطاه لطف وشمول له.
إذا هذا اللطف جاء شامل مني مثلاً،
أنا صار هذا. لا هو لطف وشمول من الله، الله عز وجل. إحنا عندنا في عالم الذر، الله ليش لماذا اختار الأنبياء؟ لأن الله في عالم الذر خلق جميع الناس، وجد أنه أفضل المحبين له وأقربهم هم هذول الأنبياء، لأنه كان عالم بتاريخهم قبل خلقهم، أنه لو خلقهم سوف يكونون أقرب إليه وأعبد. وهكذا اختار الأولياء والأئمة والأوصياء، لأنه وجدهم أشد حبا له من جميع الناس وأقربهم إليه، فلهذا اختارهم لمكان الرسالة. وإلا موسى، موسى بعد ولد بعد صبي رضيع واختار الله للنبوة، كيف كان؟ لأن الله عنده في علمه بالمستقبل إنه هذا الإنسان هو إنسان قريب منه، فلهذا اختار للنبوة. نعم، لأنه عرفهم أشد حبا وقربا منه أعطاهم هذا اللطف، لطف الشمول، وإنه يشملهم برعاية الابتعاد عن ترك الطاعة وماذا فعل المعصية. إضافة لذلك، نحن لا نقول إنه العصمة هو مجبور عليها، بل النبي حصلها باجتهاده، لأن هو حصل على جانب التقوى العالية، الله أصبح ماذا معصوم، هو مو مجبور عليها، حصلها بتقوى، لأنه مراتب عالية عنده من التقوى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليلة حتى يتورم قدماه، فالصحابة قالوا له: يا رسول الله، إن الله قد أنزل فيك، قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، لماذا تجهد نفسك هكذا، تصوم نهارك وتجهد ليلك بقيام ليلة؟ ماذا قال النبي؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ يعني الله أعطاني هاي المنزلة، يكفيني أنه أشكر عليها. ولا هو يقدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد لا يتعب نفسه بالصيام والطاعة، لكن هو محبة وقربا إلى الله أن يكون عبدا شكورا أحيط بهذا. فهذا شيء يدل أن الأنبياء وصلوا درجة التقوى العالية بجهدهم، بإخلاصهم، بقربهم، وإن الله مطلع على أسرارهم ونواياهم، عرفهم أخلص الخلق إليه فقربهم واختارهم واشتباهم للرسالة والنبوة مو جبرا. لأنه إذا قلنا العصمة مجبور عليها النبي، بعد ما تصبح منزلة فضيلة لا. نعم. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المصنف يقول: أقول ما ذكره الشريف هو الصحيح. ما ذكره يقصد به المحقق الجرجاني، يسموه بالشريف، إنه العصمة ملكة، يعني قدرة يجتنب بها النبي المعاصي وهو متمكن من فعلها، لأنه وصل إلى مرحلة التقوى العالية. وما ذكره المشهور سبب إلهي لتحقق العصمة، لأن المشهور قالوا إنها لطف لا داعي معه إلى ترك الطاعة ولا ارتكاب المعصية مع القدرة عليهما. المشهور اللي ذكره إنه هذا اللطف هو سبب لتحقق العصمة، مو هو نفس العصمة. اللطف يعني الشمول والرعاية، هو سبب لحصول العصمة عند النبي، لكن النبي حصل على هذه العصمة بالقدرة والتمكن. فالحق أن العصمة غصن من دوحة التقوى، يعني النبي حصلها بدرجة التقوى العالية والقرب الإلهي. وإحنا كل واحد من عنده جانب من التقوى وعنده نوع من العصمة، لهذا حتى أبناء الأئمة عليهم السلام عندهم عصمة يسموها عصمة نسبية، لأنهم تربوا في كنف الرسالة والإمامة فتخلقوا بأخلاق آبائهم، فعندهم درجة من العصمة يسموها العلماء العصمة النسبية. عندنا العصمة قسمين، مطلقة ونسبية. المطلقة درجة العصمة العالية اللي تخلق بها وتمسك بها منهم درجة الأنبياء والرسل، وعندنا عصمة نسبية حصلت عند من؟ عند أولاد الأئمة. فهذا معناه أن التقوى والرعاية الإلهية والقرب يوصل إلى مرحلة التقوى. إحنا علماء عندهم عصمة، هم عصمتهم نسبية بحسب حالة التقوى اللي يصلوها. أبناء الأئمة والأئمة هكذا. إذن هي غصن من دوحة التقوى، وهي ملكة نفسانية يعني قدرة في نفس الإنسان راسخة يعني ثابتة في النفس.
نعم.
يعني بسبب المجاهدة والقرب أصبحت أمر ثابت في نفس النبي وراسخة فيه وملكة وقدرة تمنع الإنسان عن المعصية مطلقا يعني في جميع الأحوال. فهي من سنخ التقوى، يعني هي مشابهة للتقوى. السنخ يعني المشابهة، لكنها درجة قصوى منها، يعني أحلى درجات التقوى وأقصاها وأرفعها مكانا وأعلاها منزلة هي مرحلة العصمة. فالتقوى في العادين من الناس كيفية نفسانية تعصم صاحبها عن اقتراف كثير من القبائح والمعاصي. كثير من عندنا إحنا الناس المؤمنين لا يسرق، لا يزني، لا يشرب الخمر، ويموت الإنسان ولا يفعل هاي الفواحش والمعاصي. من اللي منع عن ارتكابها؟ التقوى، القرب الإلهي اللي هو حصله، لأنه يشعر بإحاطة الله ومراقبته له فلا يفعل المعصية ولا يفعل ارتكاب الحرام. هذا جانب نسبة من التقوى. وعندنا بعض العلماء يرتفع، كثير من علمائنا ما يترك صلاة الليل، ما يترك الصدقة والدعاء وقراءة القرآن في جميع أوقاته وأحواله وأزمانه، جانب التقوى عالي عنده. فالإنسان يختلف في مراحل التقوى. الأنبياء والرسل وصلوا أعلى درجات التقوى والقرب الإلهي، فلهذا الله أعطاهم ماذا؟ اللطف والرعاية، بس حصلوا عليها بجهدهم ببذلهم، لكن الله كملهم بالرعاية والشمول. نعم نعم تفضل.
شنو الفرق بين التقوى والورع
والحلم؟ التقوى هو معنى شامل لمكارم وفضائل الأخلاق. اي الورع يعني التجنب، الورع عن الحرام يعني الابتعاد والتجنب عن الحرام. الحلم يعني عدم السرعة في الغضب، فكلها مكارم أخلاق وفضائل. نعم. التقوى جامعة، ولهذا العلماء قالوا معنى التقوى أن لا يراك الله تترك واجبا أو تفعل حراما، أو لا يراك فيما نهاك عنه.
هاي
التقوى أعلى يعني شو ما يعني ما تترك حار، ما تترك طاعة، ما تفعل معصية، هي هاي التقوى. فالتقوى في العديد من الناس كيفية نفسية تعصم صاحبها وتمنعه وتبعده عن اقتراف كثير من القبائح والمعاصي. فإذا هي ترقت يعني علت في درجاتها يعني في مراحلها وعلت في مراتبها تبلغ بصاحبها درجة العصمة الكاملة، التقوى عالية تمنعه، والامتناع المطلق عن ارتكاب أي قبيح يقبحه، أي أمر قبيح عند الإنسان يتنزه عنه العقل ويذمه ما يرتكب صاحب العصمة، بل يمنعه حتى التفكير في خلاف أو معصية. إذا بلغت على الدرجات حتى مجرد التفكير في ارتكاب المعصية ما يحصل عند النبي، يعني حتى التفكير بارتكاب المعصية أو مخالفة الأمر ما يحصل عنده، وهاي هي أعلى درجات التقوى. أما كلامنا إن شاء الله في عصمة الأنبياء في تلقي الوحي فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.